حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين الطيبين الطاهرين. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك يا غريب يا مظلوم كربلاء. حكم المنون عليك غالب، غالبته أو لم تغالب، لا شك أن سهامه في كل ناحية صوائب، فليطرقنك هاجما لو كان دونك، فليطرقنك هاجما لو كان دونك ألف حاجب، لا تدفع الموت الجنود، لا تدفع الموت الجنود ولا الأسنة والقواضي، أين الملوك الطالعون على المشارق والمغارب ذهبوا، أين الملوك الطالعون على المشارق والمغارب ذهبوا كأن لم يخلقوا، والكل في الآثار ذاهب، قد فاز من لقي المنية وهو محمود، العواقب متمسكا بولاء عترة أحمد من آل غالب، وإذا تعاورك الزمان وهاج نحوك بالنوائب، فاذكر مصيبتهم بعرصة كربلاء، تنسى المصائب، تالله لا أنسى الحسين وقد أحطن به الركائب، مستخبرا ما الأرض قالوا كربلاء، يا ابن الأطائب قال انزلوا، فإذا الكتائب حوله تتلو الكتائب، وقف جواد حسين برض الغابريه ونادى على اصحابه تنزلوا للمني اولكم العباس منا تروح لزنود ويجيه سهم بحاجبه ويشق والجو وراسه يا ويلي يفضخو القام بعمود ويخر على حر الثرى دمو ما جري وابن الحسن يا ناس عرس على سكينة ساعه لن يذوب قلبي من ونين وامه تنادي لا تخليني حزين وسكنه تنادي يا شباب غاب في وام علي الاكبر شبه جده المختار ينطبر راسه ويضيل مرمي فوق لوعة وما تنادي رحيت يا خيرة الأبرار مثل البتول انقصاف عمرك يا شفي واما انا يجيني سهايم في لبة حشاي مثلث ولا اقدر انزع الا من اقفى وانجد الظامي ولا احد يسقيني الماء وتمور يا شيعة سماوات العلي إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. ذكر المشتبه المعاصر بأن هذه الآيات نازلة في النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وقال بأن هذا أولاً لا يعد منافيا لمقام العصمة عند النبي صلى الله عليه وآله وثانيا إننا نلاحظ بالوجدان أن الإعراض من قبل النبي ليس منافيا للأداب، فإنك مثلا قد تذهب إلى أخيك وهو مشغول ببعض الرجال المهمين فيعرض عنك ويقول لك الآن أنا مشغول عنك ولست مثلا متفرغا إليك، وهذا لا يعد منافيا للأداب، فكما أنه لا يعد منافيا للأعراف الأدبية فكذلك النبي صلى الله عليه وآله عندما أعرض وعبس في وجه ابن مكتوم لا يعد ذلك منافيا للأداب. وجوابا عن هذه الشبهة نركز على جهتين: الجهة الأولى في بيان بعض الملاحظات على كلام هذا المشتبه، والجهة الثانية في بيان الملاحظات على الروايات القائلة بأن هذه الآيات نازلة في النبي صلى الله عليه وآله. أما الجهة الأولى وهي بيان الملاحظات على كلام هذا المشتبه فنقول أولا بأن قياس تصرفات النبي صلى الله عليه وآله على تصرفات بقية الناس ليس صحيح، أن نقيس تصرفات النبي على تصرفات غيره، فإذا رأينا فعلا منافيا للأدب عند غيره يكون ذلك الفعل منافيا للأدب عنده صلى الله عليه وآله، وعندما نرى فعلا لا ينافي الأدب عند غيره فمعنى ذلك أنه لا ينافي الأدب عنده صلى الله عليه وآله. هل يصح قياس تصرفات النبي على تصرفات بقية الناس؟ نقول ذلك ليس صحيحا في حق النبي صلى الله عليه وآله. لا يصح قياس تصرفات العالم على تصرفات بقية الناس فضلا عن النبي. العالم لا يصح قياس تصرفاته على تصرفات غيره فضلا عن النبي. يعني مثلا الآن من الأعراف غير المنافية للأدب أن الإنسان مثلا يجلس في المطعم ويأكل في المطعم أمام الناس، هذا لا يعد مخالفا للأدب، إنسان يجلس في المطعم يأكل أمام الناس غير مخالف للأدب. لكن لو جاء رجل عالم وجلس في المطعم وأكل أمام الناس يعد منافي للأدب في حق ذلك العالم، أو جاء النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام المعصوم وجلس في المطعم وأكل أمام الناس يعد ذلك منافيا للأدب. لا يصح قياس تصرفات النبي على تصرفات غيره. كون الإعراض، لو سلمنا كون الإعراض من قبل الأخ بالنسبة إلى أخيه لا يعد منافيا للأدب، لا يعني ذلك أن الإعراض في حق النبي صلى الله عليه وآله لا يعد منافيا للأدب، هذا أولا. ثانيا، ذكر هذا المشتبه بأن إعراض النبي لا يعد منافيا للعصمة، نقول لا، يعد منافيا للعصمة. ليش يعد منافيا للعصمة؟ أولا لأن إعراض النبي مخالف لما أمر به القرآن، ومخالفة أمر القرآن منافية للعصمة. القرآن ماذا يأمر النبي؟ القرآن يقول للنبي واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. القرآن يأمر النبي بخفض الجناح، فالنبي إذا أعراض بوجهه وعبس في وجه الرجل إذن خالف الآية، ومخالفة الآية منافاة للعصمة، لأن معنى عصمة النبي أنه لا يخالف القرآن في شيء قط، هذا أولا. ثانيا، النبي صلى الله عليه وآله. لو قلنا النبي صلى الله عليه وآله عندما أعرض في وجه ابن مكتوم، نقول الآن عندما أنت كإنسان عندما يأتي لك إنسان آخر يقبل عليك بوجهه، شنو المفروض أن تقابله؟ تقبل عليه بوجهك أيضا. إذا أقبل عليك إنسان بوجهه المفروض أن تقبل عنه عليه بوجهك، لا أن تصد عنه. صد عن الآخرين مخالف للأدب، الصد عن الآخرين لا ينبغي أن يصدر من الإنسان. الأولى والأرجح والمناسب أن تقابل من يقابلك بنفس المقابلة، يقابلك بوجهه، مو تصد عنه، تقابله بوجهك. النبي صلى الله عليه وآله عندما أقبل عليه ابن مكتوم، أقبل على النبي صلى الله عليه وآله، شنو المفروض من النبي؟ أن يقبل عليه لا أن يصد عنه. صد النبي عن ابن مكتوم مخالف للأولى. الأولى من النبي إذا أقبل عليه شخصا أن يقبل عليه، أما أن يصد عنه فذلك مخالف للأولى. وهل النبي يترك الأولى؟ عصمة النبي كما أشرنا في ليالي بداية الشهر الكريم تشمل حتى ترك الأولى. النبي منزه ومعصوم عند علماء الشيعة حتى عن ترك الأولى، فضلا عن ترك المستحب وفعل المكروه. الأولى لا يتركه النبي صلى الله عليه وآله، فكيف بالمستحب أو المكروه فضلا عن الواجب والمحرم؟ فإذا صد النبي مخالف لترك الأولى، وإذا كانت عصمة النبي شاملة حتى لترك الأولى فيكون صده مخالف للعصمة من هذه الجهة أيضا. والذي يؤيد أن إعراض النبي، إذا قلنا بأن الآية فيه نازلة فيه، والذي يؤيد أن الإعراض مناف للعصمة أن أبناء العامة يستدلون بهذه الآيات على عدم عصمة النبي صلى الله عليه وآله. فلو لم تكن هذه الآيات تحمل دلالة على عدم عصمته لما استدل بها أبناء العامة على عدم عصمة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. إذن فما ذكره هذا المشتبه المعاصر لا يخلو من التأملات والملاحظات. بعد بيان هذه الجهة نأتي إلى بيان الجهة الثانية، وهي بيان الملاحظات على الآيات القائلة بأن على الروايات القائلة بأن الآيات نازلة في النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. نحن عندنا صنفان من الروايات، صنف من الروايات وهذا هو الوارد في كتب أبناء العامة ووارد عن طريق الشيعة أيضا بنحو مختصر، أن الآيات نازلة في النبي صلى الله عليه وآله. والصنف الثاني من الروايات يقول بأن الآيات نازلة في رجل من بني أمية كان جالسا بحضرة النبي، فأقبل عبد الله بن مكتوم فلما هذا الرجل ثيابه وأعرض عن ابن مكتوم فنزلت فيه الآيات. فعندنا صنفان من الروايات، صنف يقول أنها نازلة في النبي، صنف يقول أنها نازلة في رجل من بني أمية. هذا الصنف اللي يقول بأن الآيات نازلة في النبي صلى الله عليه وآله شلون لسانه يقول هكذا: النبي كان جالسا يخاطب أبا لهب والعباس بن عبد المطلب وعتبة ومجموعة من المشركين، فأقبل عبد الله بن مكتوم وجلس في قبال النبي صلى الله عليه وآله وقال له: يا رسول الله علمني مما علمك الله، أنا جاي أتعلم. والنبي ساكت، مرة مرتين ثلاث أربع، النبي تأذى، فأعرب بوجهه وعبس بوجهه في وجه الرجل، كان الرجل كفيف ما يرى، عبس النبي في وجهه وقال في نفسه، شلون؟ وقال في نفسه، تقول هذه الروايات، قال النبي صلى الله عليه وآله في نفسه: سيقول هؤلاء الصناديد، يعني رجال المشركين، سيقول هؤلاء الصناديد: إن محمد لا يتبعه إلا العميان والعبيد والسفلة. وتوجه إلى المشركين ولم يبالي بعبد الله بن مكتوم، فنزلت الآيات: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. لذلك كان النبي بمجرد أن يرى عبد الله بن مكتوم يقول له: مرحبا بمن عاتبني فيه ربي. هذه الروايات ما هي الملاحظات عليه؟ هنا عدة ملاحظات. الملاحظة الأولى: إن هذه الروايات توحي بأن النبي صلى الله عليه وآله رجح وتوجه إلى المشركين وإلى الكافرين لأنهم هم الصناديد، كما قال: سيقول هؤلاء الصناديد، فهم الأقوياء وهم الأغنياء. وأعرض عن ابن مكتوم لأنه من العبيد، أو لأنه من العميان ومن أصحاب الطبقة الفقيرة. فالنبي صلى الله عليه وآله رجح جانب الأغنياء والأقوياء على جانب الفقراء والمساكين والضعفاء. نقول ترجيح النبي لجانب الفقراء للأقوياء والأغنياء على الفقراء والضعفاء والمساكين، هل هو ترجيح حسن أم هو ترجيح قبيح؟ العقل شنو يقول؟ العقل يقول قبيح. ليش قبيح؟ يقول العاقل: أنت عندما تريد أن ترجح صنفا من الناس على صنف آخر لابد يكون هناك مرجح. يعني أنا الآن لما أرجح العالم على غيره، ليش؟ لأن عنده علم وعلمه يرجحه على غيره. لما أرجح الإنسان المتقي المتدين على غيره، لأن عنده ديانة وتقوى ترجحه على غيره. لكن الغنى والثروة والقوة هل يرجح صنف على آخر؟ لا. بنص القرآن: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الغنى والثروة ليست ملاكا للترجيح وليست مقياسا للترجيح، بل العقلاء يذمون الإنسان الذي يرجح الناس لغناهم ولقوتهم. العقلاء يذمون ذلك الشخص. لما شخص الآن يجوا يتقدموا إلى بنته، مثلا يتقدم إلى بنته إنسان متدين مؤمن، يرفض المؤمن، وجيه إنسان غني يرجح الإنسان الغني على الإنسان المتدين، العقلاء يذمون هذا الشخص، يقول رجح لجانب الغنى، وكأن جانب الغنى مو جانب للترجيح. فالترجيح بالغنى والثروة قبيح عند العقلاء، مذموم عند العقلاء المتدينين المتشرعة، يرجحون بالمرجحات الحسنة. فإذا كان الأمر يعد قبيحا بالنسبة للعقلاء والمتدينين، شلون النبي وهو رأس العقلاء والمتدينين يرجح الكفار والمشركين لغناهم ولقوتهم على المؤمنين والمتدينين؟ هذا أولا. ثانيا، نقول بأننا نحن الشيعة من جملة معتقداتنا في النبي صلى الله عليه وآله، نحن نعتقد في النبي باتفاق العلماء أن النبي منزه عن جميع المنفرات الخلقية والخلقية. النبي منزه عن جميع المنفرات، سواء كانت منفرات خلقية يعني مثلا برص، جذام، أمراض معدية، النبي منزه عنها. دناسة الآباء والأمهات، أن تكون مثلا في أمهات النبي امرأة عاهرة، النبي منزه عن ذلك. النبي منزه عن الأشياء المنثرة، سواء كانت أشياء خلقية أم كانت أشياء خلقية. الأشياء العيوب الخلقية التي تنثر الناس النبي منزه عنها باتفاق جميع العلماء. والإعراض عن الناس منفر للناس، والنبي باعتقادنا منزه عما ينفر الناس، فهو منزه عن الإعراض في وجوه الناس. فلا يتناسب هذا مع نزول الآيات في النبي صلى الله عليه وآله. هذا ثانيا. ثالثا، نحن عندما تأتينا روايتان، رواية تقول بأن الآيات نازلة في النبي صلى الله عليه وآله، وروايات تقول بأن الآيات نازلة في رجل من بني أمية، شلون نرجح رواية على الثانية؟ أكو عندنا رواية تقول نازلة في النبي، رواية تقول نازلة في رجل من بني أمية، أي الروايتين أرجح؟ العلماء يذكرون مرجحات لترجيح رواية على أخرى، وهذه المرجحات مستفادة من الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام. من جملة المرجحات التي يذكرها العلماء، وقد أشرنا لها في ليال سابقة أيضا، أن الرواية يمضى هل الرواية موافقة لأبناء العامة أم مخالفة. الرواية الموافقة لأبناء العامة يضرب بها عرض الجدار، والرواية المخالفة يؤخذ بها. من جملة المرجحات يقول الإمام الصادق: خالفوهم فإن الرشد في خلافهم. انجي اكو رواية، رواية تقول بأنها نازلة في النبي صلى الله عليه وآله موافقة لأبناء العامة، رواية تقول بأنها نازلة في رجل من بني أمية مخالفة لأبناء العامة. مقتضى الصناعة العلمية والمرجحات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام الأخذ بالرواية الثانية لأنها مخالفة لأبناء العامة. ملاحظة ثالثة. ملاحظة رابعة، ذكرنا في بداية البحث بأن إعراض النبي صلى الله عليه وآله عن ابن مكتوم مخالف لأوامر القرآن. وهل النبي يخالف أوامر القرآن؟ القرآن يقول له: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فإذا أعرض عن ابن مكتوم يعني لم يخفض جناحه، وعدم خفض الجناح مخالفة صريحة للقرآن، والمخالفة الصريحة للقرآن منافية للعصمة ومنافية للنبوة التي هي ثابتة للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله. ملاحظة رابعة. ملاحظة خامسة، أن قول بنزول الآيات في النبي صلى الله عليه وآله مناف للروح الأخلاقية الموجودة عند النبي صلى الله عليه وآله. القرآن يقول عن النبي: وإنك لعلى خلق عظيم. النبي وصل إلى مرتبة من التكامل الأخلاقي والسمو الروحي لم يصل إليها أحد. الإعراض عن الناس وعدم مقابلة الناس بالصدر الرحيب والوجه الباسم مخالفة ومنافية للسمو الأخلاقي عند النبي صلى الله عليه وآله. النبي الذي أخلاقه أخلاق القرآن صلى الله عليه وآله، الذي كان يقابل حتى المشركين باللين وبرحابة الصيد وبالثغر الباسم وبالوجنة الضاحكة، هكذا كان النبي يقابل حتى المشركين فضلا عن المؤمنين. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك وبالمؤمنين رؤوف رحيم. وعندما كسرت رباعية النبي في يوم أحد وسالت دماؤه الشريفة على وجهه ورفع يديه فظن الناس بأنه سيدعو على المشركين، وإذا به يقول اللهم اهد قومي فإنهم كبار المشركين الذين آذوه وأدخلوا عليه الأذى والهوان وجرعوه الآلام. التفت إليهم، ماذا تظنون إني صانع بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم طلقاء. هذه أخلاق محمد صلى الله عليه وآله، مو أن أخلاق محمد الإعراض والعبث في وجوه الناس وعدم مقابلتهم بالصدر الرحيب والوجنة الضاحكة، ليس هكذا النبي صلى الله عليه وآله. هذه صفاته، هذه أخلاقه صلى الله عليه وآله، وقد اكتسب هذه الصفات وورثها من النبي، شبيه النبي علي الأكبر صلوات الله وسلامه عليه. علي الأكبر الذي كان مصداقا واضحا لأخلاق النبي ولخلق النبي ولخلق النبي. اللهم اشهد بأنه قد خرج إليهم أشبه الناس برسولك محمد، وإنا إذا اشتقنا إلى نبيك نظرنا إليه. بل يقول بعض المؤرخين لما توفي النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، كان واحد جاي المدينة يريد أن يسلم، يريد أن يسلم، وين النبي؟ فلولا النبي توفي. هذا أصاب نوع من الحسرة والكآبة على وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وعدم رؤيته، كان متحسر جدا على عدم رؤية النبي صلى الله عليه وآله، لما يسمعه من جمال النبي ولما يسمعه من كمال أخلاقه. قالوا للمسلمون إذا تريد واحد يشابه النبي احنا نوديه. جابوا إلى بيت الإمام الحسين سلام الله عليه، طرق الباب، خرج الإمام الحسين، أخبروه بالقصة، فنادى الإمام الحسين على ولده الأكبر. بمجرد أن خرج ورآه الرجل ما تمالك حتى انكب على رجليه يقبلهما وأسلم على يدي الإمام الحسين. تقول الروايات لما شاف الإمام الحسين تأثر، التفت إليه، قال له لو كان عندك ولد مثل هذا شنو كنت تسوي؟ قال سيدي والله لا أدعه يمشي على وجه الأرض. قال لو أصابت شوكة شنو يصير؟ لو أصابت شوكة؟ قال سيدي أقتل نفسي دونه، أقتل نفسي دونه. قال كيف بي إذا رأيته مقطعا على رمضاء كربلاء، مقطع مو بس قتيل، مقطع مقطع. لما انضرب علي الأكبر على رأسه شبك على عنق الفرس وظن أن الفرس رجع إلى مخيم الحسين، سالت دماؤه على عيني الفرس فحمله الفرس إلى مخيمات الأعداء، داروا على جسد الشباب، هذا يضربه بسيفه، هذا يطعنه برمحه، هذا يضربه بحجر، حتى قطعوا جسده. سقط من على ظهر الجواد مناديا أغثني يا حسين، أبتا حسين عليك مني السلام. تقول رواية من الروايات وصل الصوت إلى عمته زينب. زينب تعرف مكانة علي الأكبر عند الحسين، خافت الحسين يشوف الأكبر ويموت. تقول الرواية فخرجت من الخيمة مسرعة إلى وسط المعركة وانكبت على جسد الشباب حتى لا يراه الحسين فيموت. سمع الحسين الصوت، أقبل إلى المعركة وإذا بزينب قد ألقت بجسدها عليه. نادى زينب ارجعي إلى الخيمة حتى لا يشمو. يموت من الأعداء. يا الله وانحنى على جسد ولده ووضع فمه على فمه وصدره على صدر الشباب ونادى بني علي بني علي علي على الدنيا. من قطع وصالك بسيفه يا علي يا ابني بعدك على الدنيا العفا فرقاك شيب أكبر يا نور العين أو حتى أبوك إحسن شيبتني يا ابني وخليت القلب مفتوح من عمك العباس ظهري يا علي ما أكسر أكبر يا نورين أو حتى أبوك يا ابني شقول لعمتك لو سايلت عنا وليلة الحزينة ترتجي ما أيست من أكبر يا نورين أو حتى أبوك ما اقدر اقول لهم علي مطروح بالرامضة العدوان جسمه مقطعينه ومربط الاعضاء اكبر يا نورين او حتى ابوك وبين الخيام مدد عزيزه بجانب الجاسد محن الظهر ويصيح رحته يا بنيها اكبر يا نور العين او حتى ابوك بويا 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 من سمع يمك ونينا من غمض لعند الماء يا 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 لعند الماء ولا العشرين ما وصله يا كوكبا ما كان. نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم فرج عنا يا الله بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان. جعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لواء. اللهم بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين وفك الأسراء والمسجونين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين واحفظ شريعة سيد المرسلين واجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا كريم. وإلى موت العلماء الأعلام وموت الحاضرين والمؤسسين والمؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.